بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا قد بدأنا في المرة السابقة بالتفسير في عهد التابعين، وهذا العهد وافق عهد الدولة الأموية بفرعها الثاني أي فرعها المرواني إلى حين سقوط الدولة الأموية، فبعدها تبدأ الدولة العباسية ويبدأ معها كما قلنا عهد جديد وهو عهد أتباع التابعين. ولكن اليوم ما زلنا في الكلام عن التفسير في عهد التابعين وعن ملامحه، وكنا قد تكلمنا عن بعضها ووصلنا إلى ملمح من الملامح التي ظهرت في هذا العصر، وهي الاعتناء بعلوم القرآن. يقول المصنف: اعتنى التابعون في ثنايا تفسيرهم بعدد من علوم القرآن وأولوها اهتمامهم. نورد فيما يلي ما كان له تعلق مباشر بالتفسير، والتي من أهمها أولا نزول القرآن، وقد كان للتابعين عناية كبيرة بعدد من أنواعه، منها المكي والمدني. إذن في هذا العهد، في عهد التابعين، بدأ التصنيف في علم جديد وهو علم نزول القرآن، ولا سيما الحديث عن المكي والمدني. ومن أشهر من اعتنى بذلك منهم عكرمة والحسن وقتادة والزهري، بل جاء عنهم التأليف في ذلك كما سيأتي. إذن هؤلاء الأعلام ألفوا في هذا العلم، ألفوا في علم المكي والمدني، وهؤلاء الذين ذكرنا هم في طبقة كما قلنا التابعين، هم تابعون. طيب، إذا نحن نتقصد أن نذكر بعض الأسماء لكي يعتاد السمع عليها، ولكي عندما وأنت تقرأ في الكتب مثلا تمر على اسم الزهري، على اسم الزهري، فمباشرة يتبادر إلى ذهنك أن الزهري في طبقة التابعين وهكذا. طيب، وأيضا ألفوا في أسباب النزول في علوم القرآن، في أسباب النزول. يقول: ولا يخفى ما له من أهمية كبرى في فهم معاني الآيات. قلنا أن هذا أسباب نزول مساعدة على فهم الآية، وكشف الغموض الذي يكتنف بعضها. قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. وقال ابن تيمية: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. العلم بسبب النزول يورث العلم بالمسبب، أي بهذه الآية. نعم. ومن هنا كان للصحابة رضي الله عنهم عناية كبيرة بهذا العلم في تفسيرهم، بل هم أهل هذا العلم الذي يعتمد على الرواية ولا مدخل للاجتهاد فيه. أهل هذا العلم، أهل سبب النزول، من هم؟ الصحابة. لماذا؟ لأنهم هم الذين عاينوا وشاهدوا التنزيل، وأسباب النزول لا مجال للاجتهاد فيها، فلا يمكن لتابعي أن يتخيل سبب نزول وأن يبني قصة ويؤلف قصة ويقول هذه سبب نزول هذه الآية إلا أن يكون قد سمعها من الصحابة. طيب، ولا سبيل لمعرفته إلا من طريقهم، أي من طريق الصحابة، لأنهم شاهدوا التنزيل ووقفوا على أحواله، وقد أدرك التابعون منزلة هذا العلم فأخذوه عن الصحابة واعتنوا به وبثوه في تفسيرهم للآيات، ويأتي على رأسهم عكرمة والشعبي والسدي. قلنا هذا السدي، من السدي؟ مش طبقة التابعين؟ قلنا هو السدي الكبير، قلنا في سدي صغير ليس في طبقة التابعين، قلنا السدي الكبير ثقة، أما السدي الصغير فهو ليس بثقة بل متروك. طيب، أيضا كان لهم اعتناء بعلم الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، ما هو الناسخ والمنسوخ؟ معلوم، يعني عندنا آية تنسخ آية أخرى، تنسخها. والنسخ على أنواع، ولكن هنا يتكلم ربما أكثر عن نسخ الحكم، يعني آية تنسخ حكم آية أخرى، يعني تبطل حكمها. وهذا الناسخ يكون فقط في الأحكام، لا يكون في العقائد ولا يكون في القصص. يعني لا يمكن أن يكون آية مثلا قالت مثلا عقيدة معينة، أنه مثلا نفترض أن الناس تبعث يوم القيامة ثم تأتي آية أخرى وتغير هذا الحكم، هذا لا يمكن أن يكون، هذا في العقائد ماشي لا يمكن أن يكون نسخ، إنما في الأحكام، في الأحكام مثلا كآيات الخمر نسخ بعضها بعضا إلى أن صار الحكم النهائي وهو تحريم الخمر قطعا ومطلقا ماشي بآية المائدة، فهل أنتم منتهون؟ تمام. طيب فيقول اعتنى جمع من التابعين بهذا العلم عناية كبيرة كسعيد بن المسيب وقتادة والزهري والسدي وزيد بن أسلم، بل ذكر عن بعضهم التأليف فيه كما سيأتي، ألفوا في هذا العلم يعني أفردوه علما مستقلا وألفوا فيه، وقد توسع بعضهم في القول بنسخ الآيات خصوصا قتادة. هذا موضوع النسخ، هذا موضوع أصولي يدخل في أصول الفقه، يتناول في هذا العلم ويتناول أيضا في علم التفسير. وماذا يقصد بالناسخ؟ لأن بعض يعني كلمة الناسخ الآن في عصرهم، ربما في عصر التابعين، كان يقصد بها شيء آخر غير الذي يقصد به الآن عندما استقر علم أصول الفقه. الآن أنا لما عرفت لكم الناسخ قلنا هو إزالة حكم بحكم متقدم عليه، هو إزالة حكم بحكم متأخر عليه، يعني يأتي حكم جديد فيبطل وينسخ الحكم القديم، هذا هو النسخ بتعريفه الذي استقر عليه علم الأصول حاليا ماشي، يعني بعد أن توسع وألف في علم الأصول واستقر هذا المصطلح، لما يقال النسخ فيقصد به إبطال الحكم القديم وإجراء الحكم الجديد ماشي. ولكن سنرى أن بعض التابعين أو المتقدمين كانوا يستخدمون لفظ النسخ ويقصدون به غير الذي نفهمه الآن على معنى أخرى ماشي. فهذه يعني ملاحظة يجب أن نتنبه لها، يعني ليس من أجل ذلك قال لك وقد توسع بعضهم في القول بنسخ الآيات خصوصا قتادة، فربما صدر عن قتادة القول لأنه لو يعني القول بنسخ كثير من الآيات، حتى أن بعضهم كل آيات فاصفح عنهم وقل سلام وآيات فانتظر إنهم منتظرون كل هذا عبروا عنه، قالوا ماذا؟ كل منسوخ بآية السيف قاتلوا المشركين ولا بهذه الآيات ثبت القتال، يعني عدد آيات هائلة من مثل فانتظر وأعرض عنهم، كل هذه الآيات قالوا إيش؟ قالوا هي منسوخة بآية السيف. ولكن ماذا يقصدون بالناسخ هنا؟ ليس إبطال حكمها، فعندهم مقصد آخر، وهذا يرجع إلى كل عصر إلى حين أن استقر المصطلح على مفهوم معين ماشي. فالآن كل المتأخرين يستخدمون الآن الناسخ بمفهوم معين وثابت لأنه استقر المصطلح على تعريفه، أما من قبل ما كان في العلوم مقسمة وكل علم مكتوب فيه لما نقول الناسخ ما يقصد به كذا، لا كانوا يستخدمون لغتهم العربية، فكلمة الناسخ تحتمل عدة معاني ومن ضمنها كانوا يعني يتكلمون بهذا الكلام. طيب يقول الذي ربما كان أول من ألف في هذا العلم وهو قتادة، قتادة هو من أول من ألف في هذا علم الناسخ والمنسوخ. أيضا من العلوم التي ظهرت في عهد التابعين علم الوجوه والنظائر. هل ماذا يقصد بالوجوه والنظائر؟ هذا ألف في هذا العلم في عصر التابعين وظهر، لأنه أذكر لما تكلمنا عن عصر كبار التابعين وعصر صغار الصحابة والصحابة هذا العلم ما كان موجود معنا، ما تعرضنا له، هذه أول مرة تمر معنا هذه الكلمة الوجوه والنظائر، معناتها هذا العلم، هذا النوع من العلم، هذا النوع من الاعتناء بالآيات ظهر في عهدهم وألفوا فيه. ما هي الوجوه والنظائر؟ ما الفرق بين الوجوه والنظائر؟ الوجوه يقول أو هو لا يقول في الموسوعة وإنما يعني نشرح، الوجوه هو اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معاني، يعني لفظ واحد ولكن يقصد بهذا اللفظ عدة معاني. مثال ماذا في القرآن؟ في أمثلة كثيرة ولكن من أمثلة كلمة أو لفظ أمة، أمة جاء في القرآن على عدة معان، اللفظ واحد في الآيات أمة أمة أمة، ولكن في كل آية أتى بمعنى مختلف، فهذا يسمى الآن وجوه، وجوه لفظ أمة، تمام؟ طيب، فجاء على آية على معنى طائفة من الناس في آية ماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس، تمام؟ وجاء على معنى المدة، مدة من الزمن في قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد فترة من الزمن، ماشي؟ وجاء على معنى الإمام في الخير، إن إبراهيم كان أمة، ما كان طائفة من الناس، كان أمة، أي كان إماما للناس، إماما في الخير. فوجدنا كيف أن لفظة واحدة أتت على عدة معان، فهذا يسمى وجوه. فهذا العلم في عصر التابعين ألف ودون فيه، فأتوا بالألفاظ المشتركة التي أتت على معاني مختلفة في القرآن وأحصوها وقالوا يعني في هذه الآية معناها كذا، في هذه الآية معناها كذا، كما ذكرنا الآن مع لفظ أمة، ماشي؟ طيب، طب النظائر، هلأ النظائر في اللغة، من حيث اللغة النظير هو الشبيه وهو المثيل، يعني من حيث اللغة النظائر تشبه الوجوه، ولكن في العلم في الاصطلاح يقصد بالنظائر ماذا؟ اللفظ له معنى واحد وهذا المعنى له أفراد كثيرة أو مختلفون، بمعنى يعني عندنا لفظ واحد له معنى واحد، من قبل بالوجوه كان عندنا لفظ واحد ولكن له معاني متعددة، في النظائر لا، عندنا لفظ ومعنى واحد ولكن هذا المعنى ينطبق على شيء، على فلان أو على فلان أو على فلان أو على هذا الشيء أو على هذا الشيء أو على هذا الشيء، أشياء مختلفة. مثل ماذا؟ قرية، كلمة قرية ولفظ قرية يقصد هو لفظ واحد، قرية في هذه الآية قرية وفي هذه الآية قرية، وبالتالي لفظ واحد يلفظ به نفس اللفظ ومعناه واحد، ماشي؟ ولكن يعني معناه ماذا؟ القرية هي المدينة، هي البلدة، هذا معنى القرية. في هذه الآية معناها كذا، وفي هذه المعنى نفس المعنى، في هذه الآية معناها المدينة، وفي هذه الآية معناها المدينة، وفي هذه الآية معناها المدينة، ولكن ينطبق على أفراد مختلفة. يعني إيش معنى أفراد مختلفة؟ يعني مثلا مرة لما قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية لبني إسرائيل فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ماشي؟ فقيل أنها أريحة، قرية أريحة أو القدس على قولك، ماشي؟ أما في آية في النساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما هي هذه القرية؟ مكة، ماشي؟ لما كان فيها المشركون. وفي آية واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وين كانوا هن؟ هن رجعوا عند يعقوب على فلسطين، وين كانوا؟ كانوا بمصر. فالآن القرية هنا في هذه الآية ماذا تعني؟ مصر. إذن دائما القرية هنا لفظ واحد يدل على معنى واحد وهو المدينة والبلدة، ولكن كل في كل آية كان يقصد بها مدينة مختلفة، هذا معناها النظائر، ماشي؟ طيب، إذن اعتنى التابعون عناية كبيرة بالوجوه والنظائر وكليات القرآن وتنوعت استنباطاتهم فيه في هذا الباب وتعددت عباراتهم فيه، خصوصا المكيين، المكيين يعني من قلنا تلاميذ ابن عباس، منهم تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما الذي كان من أكثر الصحابة عناية بذلك، مما كان له أثر في نشوء هذا العلم والتأليف فيه عند تابعيهم، أي عند تابعي الصحابة وبالتالي المكيون تحديدا. طيب، ما المحسابع يجب أن نتنبه له في عصر التابعين ظهر وأثر على التفسير، وهو زيادة الانحراف في التفسير في عهد التابعين. يقول تقدم أنه في أواخر عهد الخلفاء الراشدين ظهرت الخوارج، في عهد الخوارج يعني في عهد علي، وتلتهم الشيعة، ظهروا في عهد الصحابة، في يعني بمعنى طبقة الصحابة وتحديدا كما قلنا في خلافة علي. ثم ظهرت القدرية في أواخر عهد صغار الصحابة. هل القدرية هي فرقة من الفرق المبتدعة اللي عندهم يعني عقيدة إذا أو خالفوا أهل السنة في فرع من فروع العقيدة، ماشي؟ وهنا فائدة يجب أن نتنبه لها، لما المحدثون أو النقاد أو علماء الجرح والتعديل، يجب أن نتنبه لها، لما يقول عن فلان مبتدع أو صاحب بدعة، ما كان يقصد بها البدعة الفقهية، يعني لبعض الشباب الآن يطلق عليها بدعة، ماشي، إنما يقصد بها البدعة العقدية التي تؤثر على عقيدة الإنسان. يعني مثلا كيف البدعة الفقهية؟ مثلا لنفترض مثلا أن القنوت في الفجر بدعة، لنفترض مثلا عند من يقول بذلك. فالآن يقول، يأتي شاب ويقول فلان مبتدع لأنه يقنت في الفجر، وبالتالي يذهب إلى كتب أهل العلم لما يقول عن فلان مبتدع ويجري عليه أحكامهم. لا يا حبيبي، لما كانوا أهل العلم يقول عن فلان مبتدع ما كانوا يقصدون البدعة العملية، وإنما البدعة العلمية، البدعة العقدية، هذا ما كانوا يقصدون، لأنه هذا جرى كثيرا. فلان أطلقوا عليه مثلا لفظ مبتدع، ثم ذهبوا إلى كتب العلماء السابقين فيقولون مثلا، يأتون إلى نصوص يقولون فيها وكانوا يهجرون المبتدع، فيجري هذا الحكم على من يقنت في الفجر. لا، لما كانوا يقولون يهجرون المبتدع، أي المبتدع في عقيدته، وعلى تفصيل في المسألة أيضا، يعني الداعي لهذه العقيدة الفاسدة، وإذا نصحوه لم يرتدع، يعني في تفصيل المسألة، واضح الفرق؟ طيب، فالمهم ما الذي أوصلنا إلى هنا؟ القدرية، نعم، مثلا معتزلة فرقة بدعية، القدرية، الجبرية، ماشي، الشيعة، الروافض، كل هذه ابتداع، هذا كان مقصد العلماء السابق. نعم، ماشي، منول العقائد أكيد، يعني وكل فعل من عبادة أو شيء يعني لم يرد في الشرع هو بدعة وهي مردودة على صاحبها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا شك. ولكن ما فيك أنت تقول عن إنسان يعني فعل بدعة فقهية عملية وتجري عليه أحكام من ابتدع بدعة عقدية علمية. يعني الآن لو فعل إنسان فعل يوصف بالبدعة العملية الفقهية، ماشي، أنا الآن لا أدافع عنه ولا أبرر فعلته، ماشي، تبحث في مظانها، تبحث في هذا في باب الفقه، وتبحث هل هي فعلا بدعة أم لا، ماشي، ولكن لا أجري عليه أحكام العلماء في المبتدعة أو الذين ابتدعوا بدعة علمية أو بدعة عقدية، هذه النقطة فقط. والآن لا أبرر يعني ظهور البدعة الفقهية، لا أبرر هذا الأمر. طيب، ولكن بالطبع البدعة الفقهية والعملية أخف وطأة كثيرا من البدعة العقدية. طيب، القدرية فرقة يقابلها الجبرية. الجبرية قالت أن الإنسان مجبر على كل ما يفعل وليس له اختيار، ماشي. القدرية على النقيض تماما، قالوا أن له مشيئة ومطلقة، ويعني وكأنهم قالوا أن الإنسان يفعل الفعل فبعد فعله يعلم الله عز وجل به، أو بعد فعله، كأنه هكذا قوله، ماشي. طيب، وبالتالي هذه فرقة من الفرق الضالة التي خالفت أهل السنة في العقيدة في هذا الباب، في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر. يعني نحن عندنا كل فرقة خالفت في مسألة، ماشي، مثلا القدرية والجبرية خالفوا في باب القضاء والقدر، المعتزلة خالفوا في عدة أبواب، من أهمها باب الصفات لله عز وجل. طيب، وخالفوا أيضا في الإيمان، في باب الإيمان. الأشاعرة خالفوا في باب الصفات، بعضهم أيضا خالف في باب الإيمان، ولكن غالبهم في باب الصفات. طيب، المهم، ظهرت القدرية في أواخر عهد صغار الصحابة، واستطار أمر تلك الفرق، أي انتشر وعظم، وتشعبت في هذا العصر، أي عصر التابعين، خصوصا في العراق. ثم ظهرت المرجئة في أول هذا العصر. المرجئة أيضا واحدة من الفرق. ماذا يقصد بالمرجئة؟ المرجئة ظلت في باب الإيمان، ففصلت العمل مطلقا عن الإيمان. يعني يكفي عند المرجئة أن يقول الإنسان بلسانه أنه مؤمن ولا يفعل أي فعل من أركان الإسلام، وعندهم يكون الإنسان مؤمنا. هذه المرجئة. لماذا سميت مرجئة؟ أرجأ الأمر يعني أخره، أرجئه وأخاه أو أرجئه وأخاه، ماشي؟ يعني أخره إلى أجله. طيب، ترجئ من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، كل هذا يرجع من التأخير. طب لماذا سموا مرجئة؟ سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، أخروا العمل عن الإيمان، يعني فصلوا العمل عن الإيمان، وقالوا أن العمل يأتي بمرحلة ثانية بعد الإيمان. أما أهل السنة فقالوا أن العمل والإيمان متلازمان، لا يمكن لإنسان أن يقول أنا مؤمن دون أن يكون هذا الإيمان مرافقا لماذا؟ لعمل يفعله يصدق هذا الإيمان، ماشي؟ من أجل ذلك عندنا مقولة مشهورة أن الإيمان قول اعتقاد بالجنان أي القلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، بالأركان أي أركان الجسم، يعني بالأركان بالجوارح يعني، ماشي؟ وعمل بالأركان. طيب، فهؤلاء المرجئة. ثم ظهرت المرجئة في أول هذا العصر، فعن قتادة قال إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. كنا تحدثنا عن هزيمة ابن الأشعث وقلنا هذه الفتنة ظهرت في عهد الأمويين، ماشي، وبسببها يعني قتل خلق كثير وتصدى لهم الحجاج، وفي هذه الفتنة أيضا قتل سعيد بن جبير، فر من الحجاج ثم قبض عليه وقتله، ماشي. طيب، تحدثنا عنها. كذلك ظهرت الجهمية في آخره على يد الجهم بن صفوان الذي قتل عام 128 للهجرة. أيضا الجهمية، الجهمية ظلت في باب الذات الإلهية وفي باب الصفات. ماذا يقصد بالجهمية؟ نسبة إلى شخص اسمه الجهم بن صفوان، لأجل ذلك سموا الجهمية، ماشي. الجهمية هي من أشد الفرق يعني تطرفا وغلوا في باب الصفات، فوصلوا إلى درجة أنهم نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفاته، وكأنه صار عندهم الإله إلها مسلوبا من جميع الصفات، يعني حتى قالوا يسمع بلا سمع. لأجل كل ذلك أتى من عندهم، لأنهم لا يريدون أن يشابهوا في ذهنهم وفي عقلهم المخلوق بالخالق. فكيف ما ركبت منهم؟ كيف أنه يقال إن الله سميع بصير؟ فكيف الإنسان يسمع والله يسمع؟ ما زفت معهم، ماشي؟ فقال هذا فيه شيء من المشابهة، والله تعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء. فقالوا يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر وإلى آخر ما قالوه، يعني سلبوا الإله صفاته. لأجل ذلك قال عنهم العلماء الجهمية تعبد عدما، يعني تعبد إلها معدوما من الصفات، وبالتالي كأنه عدم، كأنه لا شيء. والجهمية وصل فيها الحال إلى أن العلماء كفروا يعني الجهمية، يعني هذا من الفرق القليلة التي كفرها أهل السنة. لأجل ذلك قتل بعد ذلك الجهم بن صفوان ببدعته هذا، ماشي. طيب، كذلك ظهرت المعتزلة. وللصراحة بالتطرق للجهمية، الأحباش اليوم يعني هم يقولون عن أنفسهم أنهم أشاعرة، ولكن حقيقة قولهم هذا يعني يتلطون خلف هذه المسميات، ولكن هم في حقيقتهم أقرب إلى أن يكونوا أقرب إلى الجهمية، بهذه حقيقة الأمر، ماشي؟ طيب، لأنهم غالوا في هذا الباب. طيب، كذلك ظهرت المعتزلة على يد الواصل ابن عطاء. المعتزلة كمان فرق، شفتوا كل الفرق اللي مرت معنا. المعتزلة هذه ضلت في باب الإيمان. كيف ضلت في باب الإيمان؟ بالأخص الخوارج قالوا أن مرتكب الكبيرة، أن مرتكب الكبيرة إن مات ليس له توبة وهو مخلد في النار. هذه إن مات على يعني إن مات ولم يتوب بالطبع، أما إن تاب من كبيرته فالجميع متفقون على أنه مؤمن. إن مات على كبيرته هذه فالخوارج يخلدونه في النار، يقولون أنه مخلد في النار، ماشي؟ طيب، أهل السنة يقولون إن مات الإنسان على كبيرة من الكبائر فإنه داخل في المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء خلده في النار. لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما أقل من ذلك لمن يشاء. إذن داخل في المشيئة ولا فلا نحكم عليه بشيء. المعتزلة عندهم عدة أصول، من ضمن الأصول هذه في هذا الباب قالوا هو بمنزلة بين المنزلتين، لا هو في الجنة ولا هو في النار، ماشي؟ فهذه من بعض أصولهم، ولهم أصول أخرى بالطبع. طيب، وكذلك ظهرت المعتزلة على يد واصل ابن عطاء، والقول المشهور اعتزلنا واصل، من هنا سميت المعتزلة. كان واصل ابن عطاء يجلس في مجلس من؟ لا لم أعد أذكر، في مجلس أحد العلماء، فلما خرج ببدعته هذه انعزل عن مجلسه وأسس لنفسه حلقة ومجلسا خاصا في نفس المسجد. فماذا قال عنه هذا العالم لما أذكر اسمه؟ قال اعتزلنا واصل، وبالتالي نسبت إليه هذه الفرقة سميت المعتزلة، ماشي؟ طيب ما فات، أنا اللي عم فوت، أنا عم بشرح كل فرقة ما هي. الكاتب عم يقول أنه ظهرت هذه الفرق في هذا العصر، ظهور هذه الفرق سيؤثر الآن على التفسير، لأن الآن كل فرقة ستحاول أن تفسر الآيات حسب معتقدها، ماشي؟ طيب، كذلك ظهرت المعتزلة على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد البصريين، وقد استفحل أمرها في أواخر عصر أتباع التابعين. والمعتزلة هم الذين المشهور عنهم قضية خلق القرآن، وامتحنوا فيها الأئمة. هلا ما هي قضية خلق القرآن؟ نحن بنردد دائما خلق القرآن خلق القرآن، احيانا بعضنا كثير بيكرددها وما نفهم شو معناها. مسألة خلق القرآن، المعتزلة يقولون ان القرآن مخلوق. ما معنى مخلوق؟ مخلوق يعني هو شيء خلقه الله عز وجل كخلقه الأرض وكخلقه السماوات وكخلقه الإنسان، ماشي؟ يعني شيء مخلوق أوجده الله عز وجل، خلقه الله عز وجل، ماشي؟ لماذا قالوا هذا القول؟ ليهربوا من أن القرآن هو كلام الله، لأنه عندهم مشكلة إذا قالوا كلام الله، فعندهم مشكلة أن الله عز وجل يتكلم ويتكلم بكلام يشبه كلام البشر، والبشر يقولون هذا الكلام، هذه عندهم مشكلة. شفت كيف؟ فصار عندهم مشابهة، تناقض. فلأجل ذلك حتى يهربوا من هذا قالوا هو القرآن مخلوق، يعني ليس كلاما الله عز وجل تكلم به. حتى وصلوا إلى أبعد من ذلك، يعني في هذا الباب نفوا، نحن نقول موسى الكريم كلمه الله سبحانه وتعالى، فهم نفوا أن الله عز وجل كلم موسى. لتأثيره على التفسير وحتى على القرآن، بعضهم ماذا حاول؟ وكلم الله موسى تكليما، ما هي كانت نقرأ الآية كلم الله، الله سبحانه وتعالى هو المتكلم هو الفاعل، وموسى هو الذي وقع عليه الكلام هو المفعول به، هكذا نعربه في النحو، صحيح؟ فماذا قرأوا؟ قالوا وكلم الله موسى تكليما، فبصير موسى هو الذي تكلم، أي كلم الله سبحانه وتعالى. يعني ذهبوا إلى تحريف القرآن حتى يوافق بدعتهم، ماشي؟ فما بالك بالتفسير؟ فأيضا بالتفسير سيستخدمه، يعني إذا الألفاظ في القرآن حوروها حتى يصلوا إلى بدعتهم، فمن باب أولى التفسير يفعل به هذا، ماشي؟ طيب، ولكن ردوا عليهم في هذا الباب، طب قالوا لو هذه الآية نحن سمعناها خطأ وتلقيناها خطأ، هو لا مجال لخطأ في تلقي القرآن، لأنه نعرف نحن أن القرآن قد تلقي بالتواتر، وهذا التواتر هو تواتر سمعي وتواتر أيضا يعني مكتوب، ماشي؟ فلا مجال لخطأ فيه. فأصلا ردوا عليهم من خلال القرآن، طب قالوا لهم إذا كانت لنفترض معكم ولنتنزل معكم ونقول لكم وكلم الله موسى تكليما، ماشي؟ طب ماذا تفعلون بآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، ما بتزبط، لا ما بتزبط، وكلمه ربه ما بتزبط، ماشي؟ لأنه الهاء الضمير هذا ما بيمشي إلا مفعول به، وكلمه ربه، يعني كلم الله سبحانه وتعالى موسى، فما بتزبط إلا أنه إيش مفعول به. طيب، على كل وقد استفحل أمرها في أواخر عصر أتباع التابعين وامتحن السلف بسببها. سيأتي عندنا عصر أتباع التابعين، سيأتي معنا عصر أتباع التابعين هو تقريبا عصر الفقهاء، عصر الفقهاء الأربعة مع اختلاف في أبي حنيفة أصحابه يثبتون له تابعية، يثبتون له تابعية، يعني يقولون أن أبا حنيفة يتميز عن الفقهاء الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل أنه تابعي، ويقولون أنه التقى بالصحابة بعض الصحابة أو بأنس بن مالك تحديدا، ولكن غالب الأقوال أنه ليس بتابعي. على كل الذي يجب أن يستقر في ذهننا أنه عصر الفقهاء الأربعة هو عصر أتباع التابعين، هم في طبقة أتباع التابعين، ماشي؟ طيب سنأتي بعد ذلك إلى عصرهم، نحن ما زلنا الآن في عصر من؟ عصر التابعين. طيب يقول: أما أثر تلك الفرق في تفسير التابعين فيظهر في جانبين. أثر ظهور هذه الفرق يظهر في جانبين. الجانب الأول: تصدي أئمة التابعين لتلك العقائد والرد عليها من خلال تفسير الآيات وتقرير العقيدة الصحيحة أثناء، ماشي؟ إذن سيظهر لنا الآن لما قدمنا للفرق، ليس هدفنا الآن أن نبحث في الفرق، وإنما لما ذكرنا الفرق ذكرنا لمحة عن هذه الفرق لنفس قلنا نحن لماذا نقرأ لنمر بفائدة تاريخية نذكرها، فائدة لغوية نذكرها، يعني الآن مما يحضره البال في هذه الفرق ذكرنا الفائدة، ماشي؟ ما كان في البال أو في الحسبان أن نتعرض لهذه الفرق. طيب فربما يعني ربما لم أكن دقيقا في بعض العبارات، ولكن في المجمل الغالب هذه الفرق يعني هذه مبادئها، تمام؟ طيب ما أثر هذه ظهور الفرق؟ ظهر من جانبين. الجانب الأول أن بعض أئمة التابعين تصدوا لهذه الانحرافات من خلال تفسيرهم للآيات، فتوسعوا في تفسير الآية ونبهوا خلال تفسيرهم للآية على أن هذه الآية مثلا ترد على المعتقد الفلاني، ماشي؟ طيب الجانب الثاني: تأثر بعض أواسط التابعين وصغارهم. انتبهوا، أواسط التابعين وصغارهم، لا يوجد تقريبا أحد من كبار التابعين من نسب إليه بدعة من البدع العقلية، وإنما نسبت بعض هذه البدع لبعض أواسط التابعين وصغار التابعين، تمام؟ طيب قال: تأثر بعض أواسط التابعين وصغارهم بشيء من تلك العقائد أو رميه بها مما كان له أثر أو بعض الأثر في مدى قبوله، ولعل من أشهر هؤلاء من كبار مفسري التابعين من يلي: عكرمة مولى ابن عباس. سيأتي بماذا تهم. إذن هذا الاتهام سيؤثر بعد ذلك على قبول روايته وقبول حديثه وعلى تفسيره والأخذ منه، فسيتركه بعض الناس وسيقبله بعض الناس. طيب ممن رمي بالبدع؟ عكرمة مولى ابن عباس. نحن قد تقدم أن عكرمة مولى ابن عباس هو من أنجب وأشهر تلاميذ ابن عباس، تمام؟ طيب قال الذهبي: تكلم فيه لرأيه لا لحفظه، إن لم يتهم في علمه أو في حفظه، وإنما لرأيه أي عقيدته التي اتبناها، فاتهم برأي الخوارج، اتهم برأي الخوارج، ولكن ليست كل تهمة يعني مصدقة على الشخص، وإلا أصلا الذهبي يعني شغلت يعني عمله في كتابه سير أعلام النبلاء أو غيره يعني الجرح والتعديل، ولو كان ثبتت هذه التهمة لقال هو خارجي، ماشي؟ قال اتهم برأي الخوارج. طيب وشاع ذلك عنه وأورده عدد من كبار الأئمة، وربما كان لهذه التهمة الأثر السلبي في نقل تفسيره وقلة آثاره نسبيا مقارنة بمجاهد. مجاهد تلميذ ابن عباس، ماشي؟ وعكرمة مولى ابن عباس، فمنشوف نحن أن آثار مجاهد أكثر من آثار عكرمة. لماذا؟ لأنها لم تنقل إلينا آثار عكرمة، لأن بعض الناس تركوا النقل عنه لاتهامه في عقيدته، ماشي؟ طيب مع أنهما أكثر أصحاب ابن عباس ملازمة له، أخذوا التفسير عن ابن عباس. طيب وفي المقابل برأه أئمة كبار، برأوه من هذه التهم. أيضا شخص آخر أخير نذكره، قتادة. قتادة قال ابن سعد مؤلف كتاب الطبقات، يعني يذكر طبقات الفقهاء وطبقات المحدثين، يقول كان ثقة مأمونا حجة في الحديث، وكان يقول بشيء من القدر، اتهم برأي القدرية لهذه الفرقة التي ذكرناها، ماشي. ومن هنا اشتد موقف بعض معاصريه منه كطاووس الذي كان إذا أتاه قتادة فر منه، لكن لم يكن ذلك الموقف هو السائد منه. قال الذهبي عنه: وكان يرى القدر، نسأل الله العفو، نسأل الله العفو، هذه جملة الذهبي. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ماشي. فهذا قتادة اتهم بالقدر، وبالتالي أيضا ترك من بعض الناس. هذه أهم الملامح أو الملامح التي ذكرها الكاتب في عهد من التابعين. طيب نبدأ بعهد أتباع التابعين، وقلنا عهد أتباع التابعين، عهد التابعين انتهى عند عصر الدولة الأموية، والآن بعد انتهاء الدولة الأموية سننتقل إلى الدولة العباسية، ماشي. طيب عند بداية الدولة العباسية سيبدأ، سنسميه عهد أتباع التابعين. طيب أتباع التابعين هم الذين شافه التابعين. إذن من هم أتباع التابعين؟ هم الذين رأوا التابعين، ماشي، وتتلمذوا على أيديهم، وهم على ثلاث طبقات، ثلاث مستويات. الطبقة الأولى طبقة كبار أتباع التابعين، تتضمن في الأصل طبقتين. طبقة كبار أتباع التابعين فيها طبقتين أو فيها مستويين: أولا الذين عاصروا صغار التابعين، وهم في الأصل من أقران صغار التابعين، ولكن لم يحظوا بمشافهة أحد من الصحابة. إذن يعني هؤلاء بيشبه جدا طبقة المخضرمين من التابعين أو من الصحابة، ماشي. المخضرمين من التابعين هيك، من الصحابة كيف مخضرمين من الصحابة؟ مخضرمين من التابعين، مخضرمين من التابعين. قلنا من هم؟ عاصر ولم يرى، عاصر ولم يرى، ماشي، تنطبق على كل الطبقات. طيب ماشي. طيب إذن عاصروا صغار التابعين، يعني هم كانوا في سنهم ولكن لم يحظوا برؤية صحابي. هل هذا التابعي الصغير شرف بماذا؟ برؤية صحابي، وبالتالي حاز مرتبة التابعي. في واحد في مثل سنه، في مثل سنه لم يتسنى له أن يرى صحابيا، وبالتالي لا يسمى تابعيا، وإنما يسمى تابع تابعي لأنه رأى التابعي، ماشي. ولكن هو في مثل سن التابعي الصغير، تمام. طيب إذن وهم في الأصل من أقران صغار التابعين، في مثل سنهم، ولكن لم يحظوا بمشافهة أحد من الصحابة. والمستوى الثاني في هذه الطبقة، طبقة كبار أتباع التابعين، هم طبقة كبار أتباع التابعين. إذن كبار أتباع التابعين يعني ممن سنهم متقدم كبير في السن، هي الطبقة الأولى من أتباع التابعين، يعني الأعمار الكبيرة من أتباع التابعين. بعد ذلك الطبقة الثانية أواسط أتباع التابعين، والطبقة الثالثة صغار أتباع التابعين، ماشي. طيب إذن هم ثلاث طبقات كبار. الطبقة كبار أتباع التابعين تنقسم إلى قسمين: هم في مثل سن صغار التابعين ولكن لم يروا الصحابة، والطبقة الثانية منهم هم في السن أكبر من أواسط التابعين، وبالتالي يسمون كبار التابعين، أتباع التابعين. طيب يقول: ويشغل عصر أتباع التابعين عهد الدولة العباسية في عصرها الأول الذي يعتبر العصر الذهبي لها، حيث بلغت أوج قوتها وسلطانها، وقد تولى فيه من الخلفاء هذا العصر أبو العباس السفاح. أبو العباس السفاح هو أول خليفة عباسي، هو منشئ ومؤسس الدولة العباسية. من هو أبو العباس السفاح؟ لماذا سمي أصلا دولة عباسية؟
لأنه
لأن نسبهم يرجع إلى من؟ إلى عبد الله بن عباس. ماشي؟ طيب، يقول أبو العباس السفاح هو عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله بن العباس. ماشي؟ يعني ابن حفيد عبد الله بن عباس، حفيد عبد الله بن عباس اسمه محمد، وابنه عبد الله هذا هو عبد أبو العباس السفاح. ماشي؟ هل عبد أبو العباس السفاح ولد سنة 104 للهجرة. يعني الآن أنا ذهبت أتتبع التواريخ لأنه استغربت أنه الآن الدولة العباسية يعني ليست بعيدة من عهد النبوة كثيرا، فلحق يعني ابن عباس يصير عنده ابن حفيد لحتى يتولى الخلافة. ماشي؟ فابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. لنفترض أنه صار عنده ولد على سنة 20 للهجرة، يعني كان عمره 23، مانا غريبة. ماشي؟ بعدين 43 ابنه صار عنده ولد، لنفترض عنده حفيده، وال 63 وبعدين إذا فرضنا 83 هذه، وهن الخلافة العباسية سنة 132، يعني مانا غريبة كتوقيت. ماشي؟ ولد أبو العباس السفاح سنة 104 للهجرة، خلافته استمرت 4 سنوات، من سنة 132 إلى سنة 136 للهجرة. بعد موته خلفه أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور في هذا العهد، يعني هذا عهد من أقوى عهود الدولة العباسية، استمرت خلافته 22 عاما. ماشي؟ المفارقة أن أبو المنصور أكبر من أبي العباس السفاح، أكبر منه ب4 سنوات، ولكن أبو العباس السفاح يعني هو الأخذ الخلافة قبله. وأبو جعفر المنصور هو الذي شيد وبنى مدينة بغداد. إذن مدينة الشيعة يعبدوا
بالعكس،
ما بيعبدوا. طيب، إذن هو الذي شيد مدينة بغداد. إذن في بعض المدن مثل القاهرة مثلا ما كانت موجودة بالتاريخ، ما نفتكر نحن كل المدن الآن العريقة المشهورة العواصم ما نفتكرها موجودة بالتاريخ. ماشي؟ القاهرة وجدت من زمن الفاطميين، هم الذين بنوها. بغداد بناها أبو جعفر المنصور. يعني قبل ذلك في التاريخ في الحواضر الإسلامية لما أرسلت المصاحف أرسلت إلى من؟ إلى الكوفة وإلى البصرة، ما في شيء اسمه بغداد لحد ترسل إلى بغداد. يعني ما يغرنا الآن أنه مثلا بغداد هي عاصمة العراق وهي أكبر مدن العراق، معناتها هي كانت الموجودة من قديم. ماشي؟ طيب، بعد أبي جعفر المنصور خلفه المهدي. المهدي هو محمد ابن أبي جعفر المنصور، أي ابنه. ماشي؟ استمرت خلافته 11 عاما. طيب، هذه العهود الذهبية للدولة العباسية. يقول وفي عهدهم كانت وفيات أغلب كبار أتباع التابعين. يعني في هذه العهود التي مرت السفاح والمنصور والمهدي توفي غالب كبار أتباع التابعين، وفيهم أعلام مفسريهم، وهم محمد ابن سائب الكلبي الكوفي، مقاتل ابن سليمان البلخي، مقاتل ابن حيان البلخي. ماشي؟ بلخ نسبة إلى بلخ مدينة الآن في أفغانستان. ماشي؟ وعبد الملك ابن جريش المكي، ومحمد ابن إسحاق المدني صاحب السير، ابن إسحاق مشهورة السير تبعيته، وسفيان الثوري الكوفي، سفيان الثوري. وامتد العمر بمالك ابن أنس الفقيه المدني، فتوفي عام 179 للهجرة، يعني بعد عصر المهدي. يعني مالك بن أنس توفي بعد ذلك، ولكن مالك بن أنس لماذا ذكره الآن؟ لأنه من كبار أتباع التابعين. وممن له مشاركة في التفسير منهم، أي من أتباع التابعين أو كبار أتباع التابعين، جعفر الصادق الإمام عند الفرق عند الإمامية، والأوزاعي أيضا، الأوزاعي أتباع التابعين من كبار أتباع التابعين، والليث ابن سعد المصري، الليث ابن سعد كمان من أتباع التابعين. هل الأوزاعي والليث ابن سعد كان لهم مذاهب فقهية متبعة؟ يعني ليث ابن سعد حتى يقال كان أعلم من مالك، وكان مالك يرسل إليه ويستفتيه في مسائل، كان استوطن في مصر ماشي، ولكن سبحان الله لم تستمر مدارسهم في التفسير، يعني ربما لتلاميذهم لم يكن لهم تلاميذ كثر، أو هؤلاء التلاميذ لم ينشطوا ولم يكونوا بهمة تلاميذ مالك والشافعي وغيره. طيب، أما الطبقة الوسطى لأتباع التابعين فقد كانت أغلب وفياتهم في خلافة كل من الهادي، يعني بعد المهدي، وهو موسى ابن المهدي ابن المنصور. إذن أتباع التابعين غالبهم كان توفي في هذا العهد، في عهد الهادي والرشيد، وهو هارون ابن المهدي ابن المنصور. إذن عندك الهادي وهارون الرشيد هم أولاد المهدي ابن منصور ماشي. ويلاحظ قلة المفسرين في هذه الطبقة، يعني طبقة أواسط أتباع التابعين، فلم يقول فلم أجد ممن تصدى للتفسير وكان له تفسير اجتهادي بارز سوى اثنين، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، هذا اسم يتكرر معنا، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ماشي، وسفيان بن عيينة كمان اسم يتكرر في كتب أهل العلم ماشي. وكذا الحال أيضا ممن له مشاركة في التفسير، لعل من أعلامهم عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض، هذه لهم مشاركة في التفسير. هذول من أي طبقة؟ أواسط أتباع التابعين. طبقة صغار أتباع التابعين، أما طبقة الصغار أتباع التابعين هو ناسي أتباع، الذين كان أغلب وفياتهم في عهد كل من الأمين، وهو محمد بن هارون الرشيد الأمين، وبعد ذلك المأمون وهو أيضا ابن هارون الرشيد، فقد ندر التفسير الاجتهادي لديهم حتى أني لم أجد فيهم إماما مبرزا له آثار اجتهادية عديدة فيه سوى يحيى بن سلام. يحيى بن سلام سيتكرر معنا هذا الاسم كثيرا كثيرا، وله تفسير واشتغل كثيرا في التفسير. أما أغلب أعلامهم فقد اقتصروا على نقل تفسير السلف قبلهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم وروايته وتدوينه كعبد الرزاق الصنعاني. عبد الرزاق الصنعاني. إذن طبقة صغار أتباع التابعين، قل المجتهدون منهم في التفسير، كان دورهم هو نقل تفسير أتباع التابعين، يعني الأكبر منهم، يعني الأواسط أتباع التابعين أو أكابر أتباع التابعين أو التابعين أو الصحابة، ينقلوها بالسند، هذا كان دورهم غالبه، ولم يكن أو لم يبرز فيهم مجتهدون في التفسير. طيب، نحن فقط سنذكر، ننتهي من عرض عام لهذا العصر ونترك معالم التفسير في هذا العصر للمرة القادمة إن شاء الله. يقول بدأت الدولة العباسية والأحوال مضطربة. لماذا؟ لأن الدولة العباسية قامت، يعني لم تقم بسلاسة وبسهولة، وإنما قامت بعد معركة مع الأمويين وسفك دماء كثير، فبالتالي كان هناك فتن في أول هذا العصر، عصر الدولة العباسية، وانتقضت عليها عدة جهات خصوصا المغرب والأندلس. والمغرب والأندلس يعني في عصر من العصور استقلوا عن الدولة العباسية، والأندلس كانت تحت سلطة الأمويين، يعني كان ببغداد كان في العباسيين وخليفة عباسي، وبالأندلس مين كان فيه؟ كان فيه الأمويين ماشي؟ طيب، بنفس العصر كذلك، ما هيك عمر؟ متخصص معنا بالتاريخ أنت. كذلك ظهر في عمقها حركات مناوئة قوية، أشهرها حركة محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب بالمدينة وأخيه إبراهيم، إلا أن أبا جعفر المنصور تمكن من القضاء عليها بعد أن كادت تقضي عليه. إذن هذه الفتن ظهرت في عهد المنصور، وكان لتلك الحركة أثر على أهل العلم، حيث أيدها كثير منهم كمالك ابن أنس في المدينة، الفقيه المعروف مالك بن أنس، وأبي حنيفة أيد هذه الفتنة بالكوفة وغيرهما، ولا شك أنهم تأثروا بعواقبها. كذلك كان من أشد من تأثر بجبروت أبي جعفر المنصور سفيان الثوري، الذي ظل آخر حياته متخفيا متنقلا هاربا منه، وذلك لأنه كان ينكر على أبي جعفر ظلمه وجوره، إلا إلى أن انتقل إلى مكة وظل متخفيا حتى توفي المنصور. ثم استقرت الأمور في أواخر عهد المنصور ثم المهدي والرشيد، ونشطت المجالس والرحلات العلمية في شتى أرجاء البلاد الإسلامية، خصوصا في مكة والمدينة والكوفة والبصرة، ونشأ أعلام التفسير والحديث والفقه. يعني هذا العصر الآن سيدون فيه الفقه، ستنشأ فيه المدارس الفقهية، هذا أنشط عصر علمي في إذن عصر الدولة العباسية في أوائله. طيب، في أوائلها، أي أوائل الدولة العباسية. من جهة أخرى، كان لظهور الدولة العباسية وانتقال الخلافة إلى العراق بعد أن كانت في الشام، العباسيين انتقلوا إلى العراق، أثر في رحلة العلماء إليها، كمقاتل ابن سليمان الذي انتقل من خراسان بإيران وأفغانستان، خراسان هناك، واستقر بها، أي استقر بالعراق، متنقلا بين بغداد والبصرة. كذلك رحل إليها بعض أعلام المدينة كمحمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق كان مستقره المدينة ولكن انتقل إلى العراق، ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة الرأي. ربيعة الرأي لشيخ المن؟ لشيخه لمالك. إذن كان في المدينة ولكن ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق. وهذا وقد بلغت الحركة العلمية ذروتها في عصر الدولة العباسية، تمثل ذلك في معالم بارزة من أهمها: اتساع العلوم بأنواعها من علوم القرآن والحديث والفقه، وأصبح لها مبادئ وأسس وقواعد مدونة ومتخصصون في كل منها، بل تكاملت علوم كانت ناشئة في أواخر القرن الأول. يظهر هذا جليا في علوم العربية التي استقرت على يدي جهابذة أهل اللغة في هذا العصر، كالخليل بن أحمد الفراهيدي، هذه بالعباسيين، عصر العباسيين، وسيبويه والكسائي والفراء وأبي عبيدة معمر ابن المثنى، كل هؤلاء أعلام في اللغة. ماشي. المعلم الثاني من الحركة العلمية: ظهور المذاهب الفقهية الكبرى في عصر الدولة العباسية التي أضحى لها أتباع مقلدون، كمذهب أبي حنيفة ومالك بن أنس، ومن المذاهب المندثرة مذهب الأوزاعي، كان مستقره في بيروت والآن ضريحه في بيروت. ماشي. الأوزاعي أيضا كان له مذهب متبع مثل مذهب الشافعي، مثل مذهب أبو حنيفة، ولكن اندثر مع الوقت. ومذهب سفيان الثوري كان له مذهب فقهي، ومذهب الليث ابن سعد، قلنا هذا من طبقات الإمام مالك وكان عالما، استقر في مصر وتوفي هنا. أيضا النقطة الأخيرة من تطور العلوم في هذا العصر، يقول: تطور تدوين العلوم من مجرد الجمع والتدوين إلى التصنيف والترتيب والتبويب، صار في كتاب في هذا الباب في هذا العلم، مبوب على أبواب، عشر بيترات، على باراجرافات. ماشي. ومن ثم ظهور المؤلفات الجامعة، فظهور مؤلفات في الفقه ولا في التفسير ولا غيرها، ظهرت متى؟ ظهرت في هذا العصر، في عصر أتباع التابعين، في عصر الدولة العباسية. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله تعالى مرتنا القادمة ونتكلم فيها عن معالم التفسير في عصر أتباع التابعين، ونتمنى أن ننهيه حتى نستأنف بعد رمضان في مبحث جديد من هذه المقدمة ومن هذا العلم. والله نسأل التوفيق والسداد والقبول، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.